أو جل ليل كالقمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم من الأخ اتباع الهوى، وسيكون إن شاء الله الكلام في النقاط التالية: تعريف الهوى وأقسام الهوى، العلاقة بين العقل والهوى، التحذير من اتباع الهوى، مظاهر اتباع الهوى، آثار اتباع الهوى، أسباب اتباع الهوى، علاج اتباع الهوى. الهوى أيها الإخوة مصدر هوية، يهوى هوى مثل عمي يعمى عمي، وهو ميل النفس إلى الشيء أو ميل الطبع إلى ما يلائمه. هذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه، فلولا ميله إلى الطعام لم يأكل، ولولا ميله إلى الشراب لم يشرب، ولولا ميله إلى النكاح لم ينكح. لكن لأن من يتبع الهوى في الغالب لا يقف عند حد المشروع، لذا كان أكثر ما يستعمل الهوى في الحب المذموم أو في الشيء المذموم، كما قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلم يذكر الله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذمه. وقد يستعمل الهوى في الأشياء الممدوحة أو في الحب الممدوح، لكنه استعمال مقيد، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللائي وهبنا أو على اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فهو هوى ممدوح، هذا لفظ البخاري. وفي قصة أسارى بدر عند مسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، وذكر الحديث. الهوى أيها الإخوة يمكن أن نقسمه من حيث الشيء الذي تهواه قسمين. القسم الأول الهوى في الشبهات، وهذا أشد القسمين خطرا. وقال علي بن سهل رحمه الله: العقل والهوى يتنازعان، فالتوفيق قرين العقل، والخذلان قرين الهوى، والنفس واقفة بينهما، فأيهما غلب كانت النفس معه. ولما كان الهوى ملازما للعبد لا يستطيع الفكاك عنه ولا الفكاك منه، كان الأمر بترك جميع الهوى غير مستطاع. النهي أو الأمر بترك جميع الهوى غير مستطاع، ولذا من رحمة الله بنا عز وجل أنه لم يأمرنا بترك ما تهوى أنفسنا البتة، بل نهانا عن الهوى الذي يجر إلى مراتع الهلكة، وهذا يمكن أن نمثل أو يتضح بمثال. الله عز وجل لم يأمر العبد أن يصرف قلبه عن هوى النساء، لأنه خلق الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى خلق هذا الهوى في قلب الرجل، فلم ينهه أن يصرف قلبه عن هوى النساء جملة، بل أمره بصرف ذلك الهوى إلى نكاح ما طاب له من النساء، واحدة اثنتين ثلاث أربع، المهم ومن الإماء لما كانت الإماء موجودة ما شاء أن يتسرى بهن، فانصرف مجرى الهوى من محل إلى محل آخر، من المحل المحرم إلى محل مباح، ولم يحرمه الله عز وجل جميعا. توافرت النصوص أيها الإخوة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قيل: هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه هو بين يدي الله عز وجل في الآخرة فيتركها لله عز وجل. بينما أيها الإخوة من يتبع شهواته يخشى عليه من عقوبة الله، كما قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. حكم الله عز وجل على تابع هواه بأن على تابع هواه بغير هدى من الله أنه أضل من غيره، أنه أضل من غيره وأنه من الظالمين. فقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ من أضل؟ يعني ليس هناك أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الظالمين، فالذي اتبع هواه هو من الظالمين. وأخبر سبحانه وتعالى أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله عز وجل، أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. سبب عدم استجابتهم لك هو أنهم يتبعون أهواءهم. ويقول سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله عز وجل. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأخبر سبحانه وتعالى أنه باتباع الهوى يطبع على قلب العبد. يقول سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وحذر سبحانه وتعالى من اتباع أصحاب الأهواء في أهوائهم، فقال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهذا تحذير شديد أن لا تتبع اليهود والنصارى فيما يطلبونه منك من أهوائهم. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إن اتبعت أهواءكم قد ضللت. ويقول عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. من كانت هذه حاله لا تطعه. ويقول عز وجل: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. لأنك إذا فعلت ذلك فإنك ستردى فتردى. وأمر سبحانه وتعالى بعدم اتباع الهوى في الحكم، مما يعني أن اتباع الهوى يسبب الجور في الحكم. اتباع الهوى يسبب الجور في الحكم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهنا أنبه إلى تنبيه مهم جدا يفهم كثير من الناس، ربما تأتي إن شاء الله في المظاهر، يفهم كثير من الناس أنه عند الحكم أنه يمكن أن ينحاز إلى الضعيف أو ينحاز إلى الفقير مراعاة له. ولذلك قال الله عز وجل إن يكن غنيا أو فقيرا أنت مالك دخل فيها، أنت أحكم بالحق، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أنت الذي عليك أن تحكم بالحق، أن تحكم بالعدل بين الاثنين. ويقول عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويقول عز وجل مخبرا أن أصحاب الأهواء يضلون عن سبيل الله، يعني صاحب الهوى يضل في نفسه وأيضا يضل غيره. فقال عز وجل وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وأخبر سبحانه وتعالى أن من اتبع هواه فكأنه اتخذه إلها من دون الله، من اتبع هواه فكأنه اتخذه إلها من دون الله عز وجل. فقال سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال الحسن في هذه الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. وأخبر سبحانه وتعالى أن اتباع الهوى يعمي ويصم ويضل المرء على علم ويطمس على بصيرته فلا يرى ولا يسمع إلا ما يرى من هواه. يقول عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ونفى سبحانه وتعالى بين من كان على بينة من ربه وبين من اتبع هواه، لا يستويان. فقال عز وجل أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم، يعني لا يمكن أن يستويها. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه مسلم. وعند البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وأنتم تعلمون أن من كما قلنا قبل قليل أن من أقسام اتباع الهوى اتباع الهوى في الشهوات. وذكر الإمام أحمد عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، رواه أحمد والبزار وصححه الألباني. وعند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، وفي رواية كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني داء مرض، صححه الألباني. وعند الطبراني في الأوسط وغيره حسنه الألباني وحسنه الألباني بمجموع طرقه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فالمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، والمنجيات تقوى الله في السر والعلانية والعدل في الرضا في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون من نسوان، ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. وعن أبي الدرداء قال: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منهم. وعن الأوزاعي قال: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. فبث فيهم الأهواء. صاحب الهوى ما يستغفر، لأنه يرى أنه على حق وأنه على صواب، بل إنه ربما يتقرب إلى الله بهذا العمل. وعن الشعبي قال: إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. وعن مجاهد قال: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وقيل لبعض الحكماء: أي الأصحاب أضر؟ قال: العمل الصالح. قال: فأي شيء أضر؟ قال: النفس والهوى. وقال بعض الحكماء: إذا اشتبه عليك أمران فانظر أقربهما من هواك فاجتنبه. وقيل لأبي القاسم الجنيد: متى تنال النفوس مناها؟ فقال: إذا صار داؤها دواها. فقيل له: ومتى يصير داؤها دواها؟ فقال إذا خالفت هواها. ومعنى قوله يصير داؤها دواها أن داءها هو الهوى، فإذا خالفته تداويت منه بمخالفته. وقيل: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه لأسفل السافلين. والهوى أيها الإخوة ثلاثة أرباع الهوان، وقال سليمان بن داود: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. وقال معاوية: المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. وقال مالك بن دينار: من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله، يعني يخاف منه. وقال أيضا: بئس العبد عبد همه هواه وبطنه. وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أقرب أيهما أرشد فخالف أقربهما من هواك، فإن أكثر ما يكون الخطأ في اتباع الهوى. وقال ابن السماك: إن شئت أخبرتك بدائك، وإن شئت أخبرتك بدوائك. داؤك هو هواك، ودواؤك ترك هواك. وقال أبو سليمان الداراني: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. وقال أبو علي الثقفي: من غلبه هواه توارى عنه عقله. هذه بعض النصوص التي تحذر أيها الإخوة من اتباع الهوى. آتي الآن إلى مظاهر اتباع الهوى. نحن نعيش أيها الإخوة حقيقة في عصر غلب فيه اتباع الهوى. ربما يكون الإنسان يتبع هواه وهو يرى أنه يتقرب إلى الله، وربما يتبع هواه وهو يعلم أنه متبع لهواه. سأذكر بعض المظاهر، لا يعني هذا إذا لم نذكر أشياء أخرى أنها ليست داخلة، لكن هذه مجرد أمثلة. المظهر الأول التعلق بالأشخاص، التعلق بالأشخاص، وهذا يمكن أن نقسمه قسمين. القسم الأول تعلق بصور الأشخاص من نساء وصبيان، وهذا الذي يسمى العشق، وهذا هوى في الشهوات، وهو من أقسام الهوى. الثاني تعلق بأشخاص لا عشقا لصورهم، وإنما حبا لعلمه مثلا، أو حبا لديانته مثلا. ومحبة الصالحين أيها الإخوة مما يتقرب بها إلى الله، لكن يمكن أن تكون من اتباع الهوى إذا وصل هذا الحب إلى التعلق به من دون الله عز وجل، فيجعل هذا المتعلق الحق تحت راية هذا المتعلق به، بحيث يرى أن الصواب معه دائما وأنه لا يخطئ، ولو ثبت خطأه لتأول له. ولذلك من يرد عليه، من يرد على هذا المتعلق به، من يرد مثلا على هذا الشيخ أو على هذا العالم أو إلى آخره، فإنك أو يخطئه، فإنك تجد هذا المتعلق يعادي هذا الإنسان ويبدعه ويفسقه ويبغضه، فعلق الولاء على هذا المحبوب، يوالي لأجله ويعادي من أجله، وهذا بالتأكيد سيدفعه إلى البغي والعدوان على من خالف هذا المحبوب. هل هذا أيها الإخوة موجود؟ هل هذا موجود؟ حقيقة لو تفتش، لو ما يحتاج تفتش، لقل يعني هذا موجود ظاهر، لكن لو تفتش حتى عن نفسك لوجدت أنه ربما كان عندنا ولو شيئا يسيرا من هذا المظهر. من أيضا المظاهر أيها الإخوة تتبع السقطات وانتقاد الآخرين، وهو يزعم أنه يظهر النصح للمسلمين، وهو في الحقيقة ينقد نقدا مذموما، قد يكون الدافع له الحسد أو الغيرة، ويسمى هذا النقد نقدا غير بناء، وله كلام مستقل، له كلام طويل مستقل. المظهر الثالث إنكار بعض المنكرات دون بعض لهوى في نفسه، فما تهواه نفسه لا ينكره ويهون منه، وربما لا يتكلم عنه، وربما عذر نفسه في فعله، وما لا تهواه نفسه يحتد في إنكاره، وربما جعله من الكبائر وقد لا يكون كذلك. مثال الخلوة بالمرأة الأجنبية وسفرها بدون محرم، وكشف المرأة لوجهها أمام الرجال، هذه منكرات ولا غير منكرات؟ منكرات، هذه منكرات. لكن لأن عنده خادمة في بيته أو يريد أن يستخدم خادمة لا ينكر هذه المنكرات ولا يلقي لها بالا، ليس هذا هو اتباع الهوى، لا. لكن لأنه مثلا لا يحب مثلا سماع الأناشيد، وعلى العموم يعني سماع الأناشيد خلوها على جنب لوجهة نظر خاصة فيها، وكم أتمنى أن تصل لجميع الناس، كنت أحتفظ فيها سابقا لكن الآن لا مانع أن أظهرها، فاتركوها على جنب. لكن المهم، لأنه لا يحب سماع الأناشيد أبدا، تجده يحتد في إنكارها بشكل كبير، حتى إنه ربما وصل به الحد أنه يكاد أن يخرج هذا المستمع عن دائرة الصلاح، بل حتى يمكن عن يدخله إلى دائرة الفسق إلى آخره. طيب هذا منكر وهذا منكر، لماذا احتد في إنكار هذا المنكر ولم يحتد في إنكار هذا المنكر؟ لأنه هذا تبع الهوى، لأنه في هذا يرى أن نفسه أن أن أنه يحتاج إليه، أو أنه سيفعله، أو أنه قد ارتكبه، ولذلك لا يهون من شأن الإنكار في هذا، وأنه أمر قد طم وعم وإلى آخره، بينما تجد شديد الإنكار في الأمر الآخر الذي لا تهواه نفسه. من أيضا أيها الإخوة المظاهر تضخيم بعض الأمور مع التساهل في غيرها، فيبالغ في مدح ما تهواه نفسه، ويبالغ في ذم ما لا تهواه نفسه. طيب هذا هو نفسه السابق؟ لا يختلف، المظهر السابق كان في المنكرات، بينما هذا ليس في المنكرات، وإنما قد يكون في المباحات، بل ربما يكون في المستحبات والمكروهات. مثال، نأخذ مثال من الواقع. بعض الناس، وهذا المثال يمكن كررته أكثر من مرة، بعض الناس الآن في وقتنا الحاضر يربي شعره، يقول اتباعا للسنة، ولذلك تجد أنه يعني وهو إنسان ظاهره الصلاح يربي هذا الشعر كثيرا. طبعا تربية الشعر هل هو من السنة ولا لا، في خلاف بين العلماء. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله على ما أذكر الآن أنهم لا يريان أنه من السنة، وإنما هو من عادات الناس، مع أنه ورد عن بعض السلف مثل الإمام أحمد أو غيره أنه يرى أنه كأنه يرى أنه من السنة. عموما ليس هذا هو الإشكال الآن، يربي شعره لا يربي، هذا ما في مشكلة عندنا، وليس هذا هو اتباع الهوى. انظروا إلى اتباع الهوى، الآن ربى شعره فحج أو اعتمر، من حج أو اعتمر الأفضل له أن يحلق رأسه أو أن يقصر، يحلق رأسه، هذا الأفضل، صح ولا لا؟ طيب هل هذا فيه خلاف أنه هو الأفضل؟ ليس فيه خلافا، ليس فيه خلاف أنه الأفضل أن يحلق، بينما سنية تربية الشعر فيها خلاف، هل هي سنة أصلا ولا لا؟ فلأنه يهوى تربية الشعر، عندما يحج ما يحلق رأسه، أو عندما يعتمر لا يحلق رأسه، يقصره. علمتم الآن كيف أن اتباع الهوى ضخم جانبا وقلل من جانب؟ طبعا الأمثلة لهذا كثيرة. المظهر الخامس، ولا يعني اسمحوا لي يمكن تلاحظونني أسرع لأنه نحاول أن نأخذ أكبر قدر ممكن من الكلام الموجود عندنا. المظهر الخامس تضخيم جانب من جوانب الدين على غيره من الجوانب، مع الإنكار بشدة على من لا يضخم هذا الجانب. يعني تعرفون أن الدين مجموعة من التعليمات والأوامر والنواهي، ليس خاصا بجانب معين. هذا الإنسان عندما يحب هذا الجانب أو عندما يتوجه إلى هذا الجانب يضخمه حتى يجعله هو الدين، وبالتالي من لا يضخم هذا الجانب ويقتدي به في التضخيم فإنه
يحاربه بل ويتهمه بالابتداع أو يتهمه بالتفسيق، بل أحيانا قد يخرجه عن الإسلام. هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود ولا غير موجود يا مشايخ؟ موجود. نعطي أمثلة. جانب الجهاد في سبيل الله، هل ينكره مسلم؟ هل ينكره مسلم؟ لا يمكن أن ينكره مسلم. الذي توجه إلى الجهاد، طبعا الجهاد من أفضل الأعمال، المجاهد له من الأجر العظيم ما تعرفونه، لا يمكن أن تفهم من كلامي أن أقلل من قيمة الجهاد في سبيل الله. لأنه توجه إلى الجهاد رأى أن من لم يتوجه من الجهاد، مع أنه يعني على حسب مثلا إفتاء العلماء في وقته أنه الجهاد فرض كفاية مثلا، أو أنه في وقت من أوقات مثلا مستحب إلى آخره، اترك لو أنه فرض عين هذا شيء آخر، إذا افترضنا أنه فرض كفاية، هو توجه إلى القيام بهذه الفرضية له أجر عظيم وليس في هذا إشكال. الإشكال أنه عنده أن من لم يفعل مثل ما فعل هو فإنه من الناس الذين لا يلتفت إليهم، ومن الناس الذين يستحق أن يوصف بأنه فاسق وأنه مبتدع وأنه لا ينظر إليه ولا يؤخذ من كلامه حتى ولو كان عالما. ولذلك أظن سمعتم من انتشر قبل مدة من مثل هؤلاء من قولهم بأن القاعد لا يفتي للمجاهد، القاعد لا يفتي للمجاهد، يعني نريد علماء منا من أنفسنا نحن والمجاهدون. طيب ما عندك عالم، العالم ما طلع معك يجاهد، خلاص حتى اللي عندي حتى لو كان لا يعرف شيئا هو الذي يفتي. أما العالم ولو كان من أعلم العلماء هذا لا يفتي، ما نأخذ بكلامه، هذا من اتباع الهوى، لأنه ضخم هذا الجانب حتى جعله هذا التضخيم يحتقر الآخرين ممن لم يضخموه مثله. جانب آخر من جوانب الدين نأخذ ولا يكفي؟ طاعة ولي الأمر جانب من جوانب الدين وعقيدة يعتقدها المسلمون، لكن يأتي إنسان ويضخم هذا الجانب إلى أقصى درجة حتى يجعل ولي الأمر كأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، مشرع من دون الله، أو أنه يرفع درجته إلى أقصى درجة. وليس هذا فحسب، لأننا نعتقد عقيدة وندين الله عز وجل بأن طاعة ولي الأمر من العقيدة، لكن الإشكال في اتباع الهوى أن من لم يفعل مثل ما فعل هو فإنه مبتدع وفاسق ولا يؤخذ بكلامه وأنه منحرف وإلى آخر من هذه الأشياء. هذا من اتباع الهوى، هذا من اتباع الهوى. من أيضا أيها الإخوة المظاهر الجدل بالباطل، الجدل بالباطل وعدم الاعتراف بالخطأ، ولذلك لا يتقبل النقد حتى وأنت تحاوره، ترى أنك يمكن أن تصل معه إلى نقطة معينة تجد أنه لا لا, لا 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 يمكن أبدا أن يتنازل معك، بل الذي في باله هو الذي في باله، الذي في رأسه هو الذي في رأسه، لا يتغير ولا عنده استعداد أن يسمع منك، وهو على خطأ لا يسمع للذي ينتقده ولا يسمع للذي يناصحه، بل يرى أن النصح إنما هو تصيد لعيوبه، فإذا نصحته قال أنت أصلا تتصيد عيوبي وأنا لا يهمني الناصحين، فيصم أذنيه عن سماع الحق وسماع النصح، ويرى أنه هو الصح في كل أعماله. وهذا موجود ولا يحتاج أن نضرب أمثلة، لأن ممكن في هذه المسألة تدخل في الأشخاص وهذا لا نريده. من أيضا أيها الإخوة مظاهر اتباع الهوى ترجيح بعض المسائل العلمية لهوى في نفسه، يعني قد يكون مثلا يختلف العلماء في مسألة ما، ف فتأخذ بأحد الرأيين ليس في هذا خطأ، لأنك إن كنت طالب علم فسترجح الأقوى دليلا، وإن لم تكن طالب علم فستأخذ بالقول الذي قال به من تثق بعلمه وديانته. هذان وصفان انتبهوا لهما، من تثق بدينه وعلمه، يعني العلم والدين، من تثق بدينه لكن لا تثق بعلمه لا تأخذ منه، ومن تثق بعلمه لكن لا تثق بديانته بدينه لا تأخذ منه، من تثق بدينه وعلمه. فهذا ليس فيه إشكال، وليس هذا من اتباع الهوى، لكن الذي يحصل بسبب اتباع الهوى أن الإنسان يأخذ بأحد القولين لا لأنه الأرجح دليلا ولا لأن الذي قال به ممن يوثق بعلمه وديانته، لا، وإنما لأنه يوافق هواه. من أيضا المظاهر أيها الإخوة التقصير في محاسبة النفس ورؤيتها بعين الكمال. بعض الناس ما شاء الله عندما يتكلم عن نفسه تظن أنه عمر بن الخطاب أو أبو بكر أو عثمان أو علي أو بقية الصحابة المبشرين بالجنة، ويقول أنا أفضل من غيري وأنا كذا وأنا أصلي وأنا، وهذه أمور طيبة، لكن رؤية النفس بعين الكمال تجعل الإنسان لا يمكن أن يتقدم ولا يمكن أن يبتعد عن الأخطاء التي وقع فيها، لأنه يرى أنه على 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 وجه من الكمال يفوق غيره، ولذلك لا يمكن أن يعتدل أو أن يسير في طريق صحيح. من أيضا اتباع الهوى أيها الإخوة حب التسيب وعدم الانضباط، يعني باختصار يريد أن يعيش كما يريد ويعمل ما يريد، لا يريد أن يستمع من أحد ما يقيده أو يلزمه بشيء، يفعل الذي يريده وعلى حسب ما يريد، وهذا لا شك أنه من إرخاء العنان للنفس وهو من اتباع الهوى. من أيضا اتباع الهوى أيها الإخوة تلمس الأعذار لنفسه لتبرير تقصيره، تلمس الأعذار لنفسه لتبرير تقصيره، يعني مقصر في أمر ما لا يحاسب نفسه أو أنه يعاتب نفسه ويحاول أن يجتهد في الأمر، بل إنه تجد أنه يبرر هذا الأمر، هذا أحسن، هذا يعني ليس في الإمكان أحسن مما كان، وهذا هو المتاح، وهذا هو الذي يصلح أن يكون، وأنا لا أستطيع أن أفعل أكثر من هذا وإلى آخره، ويتعذر بعراقيل وهمية، ولذا يدعي دائما أنه مشغول. من أيضا المظاهر أيها الإخوة إضاعة الوقت بما تهواه نفسه، إضاعة الوقت بما تهواه نفسه، وهذا أقول فيما تهواه نفسه من المباحات، لأنه من المحرمات من كذا هذا واضح، لا أنا أقول أكثر من هذا، أقول إضاعة الوقت فيما تهواه نفسه من المباحات، من الأشياء المباح، فيضيع الوقت عليه لأنه يريد هذا الشيء وتهواه نفسه، فما عنده معنى. غير العادي جدا أنه مثلا يجلس مع زميله يتجاذب معه الحديث طوال الليل ولا ينتبه إلا وقد قرب الفجر، عادي ومبسوط ولا يرى أنه أخطأ بشيء، ورى الليل لا قام الليل ولا نام ولا إلى آخره، ويرى أن هذا ما فيه يعني أي مشكلة بالنسبة له. من اتباع الهوى، من مظاهر اتباع الهوى إخفاء مواقفه المتقاعسة تحت ستار الحكمة، تقول لو أنت كلمت جارك في كذا فيقول يعني من الحكمة ألا أبادره بالكلام، أصبر كذا، أنتظر الفرصة المناسبة، قد يكون كذا إلى آخره، ينتظر عند الإشارة يرى منكرا فيفكر في الطريقة المثلى لكي ينكر على هذا الإنسان، وتفتح الإشارة ويذهب هذا الإنسان، وصل إلى كيلوات بعيدة جدا، وهذا صاحبنا إلى الآن يفكر فيما الطريقة المناسبة والحكمة الطيبة الجيدة لكي أنكر. ما آثار اتباع الهوى؟ أول أثر من هذه الآثار مرض القلب، مرض القلب وقسوته، لأنه إذا اتبع هواه إما أنه سيقوده ذلك إلى فعل المعصية، وكما تعلمون المعاصي تنكت نكتة في القلب حتى إنه يسبب مرض هذا القلب، أو أن اتباع الهوى سيقوده إلى الإكثار من مباح، هذا الإكثار يشغله عن الخير فيبعده عن مغذيات الإيمان في القلب. يقول ابن القيم: إن مخالفة الهوى مطردة للداء عن القلب والبدن، ومتابعته مجلبة لداء القلب والبدن، فأمراض القلب كلها من متابعة الهوى، ولو فتشت عن أمراض البدن لرأيت غالبها من إيثار الهوى على ما ينبغي تركه. هذا كلام للقي. بل أكثر من ذلك، ربما أدى اتباع الهوى إلى الطبع على القلب، كما قال الله عز وجل في الآية التي ذكرناها قبل قليل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين يريدون العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. من الآثار أيضا أيها الإخوة العقوبة في الآخرة والمنزلة الوضيعة هناك، فصاحب الهوى على خطر عظيم، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. من آثار اتباع الهوى قد يسبب الصد عن الخير، يعني يتسبب في إبعاد من يريد أن يلتحق بركب الصالحين بسوء فعله، لأنه سيكون قدوة سيئة يصد عن الخير بفعله. من أيضا الآثار الحرمان من توفيق الله، لأن توفيق الله عز وجل إنما ينال بطاعته سبحانه. يقول الفضيل بن عياض: من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق. من أيضا الآثار أنه يصل متبع الهوى إلى درجة لا يلتذ معها بهواه، يعني يصبح عنده شيء من التشبع. يعني بعض أصحاب المعاصي وصلوا إلى درجة التشبع ومع ذلك يمارس هذه المعصية من غير لذة، وما زال مستمر على ممارستها. من أيضا الآثار أنه لا يجد حلاوة العبادة، لأنه عصى الله عز وجل باتباع هواه المذموم، والمعصية مع المعصية تمرض القلب، وإذا مرض القلب لا يلتذ بحلاوة العبادة. يقول يحيى بن معاذ: سقم الجسد بالأوجاع وسقم القلوب بالذنوب، فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه، فكذلك القلب لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب. وقال بشر بن الحارث: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد. ألا تلاحظون أيها الإخوة أننا نصلي ونخرج من الصلاة دون أن نجد حلاوة لهذه الصلاة؟ أليس كذلك؟ هذا من آثار الذنوب، من آثار الذنوب. ولذلك قال نسيت الآن من هو الصحابي رضي الله عنه: لو سلمت قلوبنا لما شبعنا من القرآن. عثمان رضي الله عنه، أظنه عثمان، أنا كان في بالي عثمان ولكن لم أجزم به. لو سلمت قلوبنا ما شبعنا من القرآن من كلام ربنا. وفعلا، لكن تجد ونحن نقرأ ننتظر فقط متى تنتهي السورة، متى ينتهي الجزء، متى ينتهي المقدار الذي أنا حددت لنفسي أن أقراه. هذا طبعا إذا كنت ممن يحدد لنفسه مقدارا معينا. الهوى يضعف العزيمة، صاحب الهوى ضعيف العزيمة، لا يمكن أن يتخلى. ولذلك تجي تقول للإنسان يدخن تقول له اترك الدخان، ألا تعرف أنه حرام؟ ألا تعرف أنه مضر بصحتك؟ يقول بلى أدرك ذلك. لماذا لا تتركه؟ يقول لا أستطيع. صح ولا لا؟ لأنه خلاص أصبح ضعيف العزيمة، أصبح ضعيف العزيمة. فكذلك الذي يغازل يعاكس الفتيات، الذي يسمع الأغاني، الذي افتتل في متابعة الأفلام إلى آخر من هذه الأشياء، تجد عندما تقول له يقول لا أستطيع. لماذا لا تستطيع؟ هو الحقيقة ضعفت عزيمته بسبب اتباع الهوى. من الآثار، الهوى مدخل للشيطان كما قال ابن القيم، والشيطان يطوف بالعبد من أين يدخل عليه فلا يجد عليه مدخلا ولا إليه طريقا إلا من هواه. لذلك تجد أن يعني الإنسان لا يفكر بالمعصية التي لا يحبها، لا يفكر فيها، وإنما تتسلط عليه الأفكار والهواجس في المعصية التي يحبها ويريدها. من الآثار الطبع على القلب كما قلنا في الآية السابقة التي ذكرناها. من أيضا الآثار سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. وصاحب الهوى يمكن أن يختم له بخاتمة سيئة. وكم من أناس احتضروا فنطقوا في آخر حياتهم بما تهواه نفوسهم في الدنيا. فإذا كان من أهل اللعب وأهل الكذا فإنه يتكلم بكلام يدل على ما كان يهواه في الدنيا، وإن كان من أهل التجارة فإنه يتكلم بكلام فيه تجارة، بكم هذا إلى آخر، الأرض الفلانية، العمارة الفلانية، السيارة إلى آخره. وهكذا تجد أن بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم وجميع الإخوان المسلمين حسن الخاتمة، أنه يفلت لسانه في آخر عمره، لأنه لا يملك جوارحه في آخر ساعات الاحتضار، لا يملك جوارحه ولا يستطيع أن يتصرف بنفسه، فيتحدث بما كانت تهواه نفسه في الدنيا. طبعا هناك أمثلة كثيرة لذلك، لكن الوقت لا يسمح لسردها. من أيضا الآثار أيها الإخوة أن اتباع الهوى سبب للهموم والأحزان، لأنه إذا حصل هذا الذي يهوى، إذا حصل على ما تهواه نفسه، اهتم خوفا من أن يفقده. إذا لم يحصل عليه فهو مهتم لكي يحصل عليه، وإذا حصل عليه فإنه مهتم لأنه يخشى أن يفقده، فصار ما بين هم وحزن. يقول ابن القيم: فمن خلف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه فاستراح وأراح. وقال أبو بكر الوراق: إذا غلب الهوى أظلم القلب، وإذا أظلم ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضهم. من أسباب اتباع الهوى أيها الإخوة الدلال والدلع عند الصغر، فيكون منذ صغره تحقق رغباته وشهواته فاعتاد على ذلك، لأنه لم يرفض له طلب، فيريد كل ما يريده حتى وقد كبر، كل ما يريد يريد أن يتحقق حتى ولو كان محرما يريده، ما دام أن هواه أن شهوته تطالبه بهذا الشيء يريد أن يتحقق، لأنه تعود على هذا منذ صغره. ولذلك علماء التربية للأطفال يقولون أحيانا أنه ينبغي تربية الطفل على المنع، أن يمنع مما يريد حتى ولو كنت تملك أن تعطيه، لكن لابد أن تربيه على أنه يمكن أن يقال له لا. والرجال يستخدمون هذا مع زوجاتهم، وهذا من التربية للزوجة. لا يصلح أن تكون دائما، حتى وإن غضبت عليه الزوجات، لا يصلح الرجل أن يلبي طلبات زوجته دائما بكاملها، لا بد أن يشعرها بأنه يستطيع أن يقول لا في يوم من الأيام، لأنه لو لم يفعل ذلك فإنه سيأتي اليوم الذي يضطر أن يقول لا وتغضب عليه، لا يمكن أن ترضى عليه، لأنها تعودت أن دائما أن ما تطلبه ينفذ. من الأسباب أيضا مجالسة أهل الأهواء، أيا كانوا، ترى أهواء شهوات أو أهواء شبهات، لأن الإنسان سيقتدي بمن يجالسه. من الأسباب ضعف المعرفة بالله وبالدار الآخرة، وأن هذه الدنيا دار ممر، وأن الآخرة هي دار القرار. من الأسباب أيضا تقصير الآخرين في نصحه، فهو لا يعرف أنه متبع لهواه ولا يدرك ذلك حتى يناصح ويقال له ترى أنت الآن في فعلك هذا متبع لهواك. الآخرين لا يداهنونه، لا يقول له شيء، يجاملونه إلى آخره، فما يرى أنه متبع لهواه ولذلك لا يمكن أن يصلح. من أيضا الأسباب الجهل بآثار اتباع الهوى، وقد ذكرنا شيئا من ذلك. وعدم من الأسباب أيضا عدم إدراك هذا الموضوع، فلا يميز بين ما باعثه الهوى وما ليس كذلك. وإذا لم يميز فإنه سيعمل أعمالا كثيرة باعثها الهوى. ما العلاج؟ أول العلاج الخوف من الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فنهي النفس عن الهوى مترتب على الخوف من الله، على الخوف من الله. من أيضا العلاج اكتشاف المرض، اكتشاف المرض، لأن اكتشاف المرض كما يقولون نصف العلاج. وكيف يعالج نفسه وهو لا يرى أنه مريض؟ من أيضا العلاج الإرادة والعزيمة القوية على إصلاح نفسه، لأن ترك الهوى فيه مشقة، ترك الهوى فيه مشقة، يحتاج إلى إرادة عالية وعزيمة قوية تستطيع مجاهدة النفس والصبر على هذا العلاج. من أيضا العلاج استحضار عواقب اتباع الهوى، فإذا عرف أنه سيترتب على اتباع الهوى نتائج وآثار سيئة وعواقب وخيمة فإنه سيترك اتباع الهوى بإذن الله. من أيضا العلاج تعويد النفس على مخالفة الهوى ولو كانت في أشياء مباحة، تعويد تربية كذا، يعني أنا لا أحرم المباح لكن فقط أنا أريد أن أربي نفسي، مثلا اشتهت في يوم من الأيام كذا أمنع وأقول له ما يحتاج، حتى تتربى أنه يمكن أن يقال لها لا، إني ممكن أن أمنعها متى ما أشاء، متى ما شئت أن أمنعها منعتها. ولذلك من أفضل وأقوى الأشياء لتربية النفس في مثل هذا الأمر وتقوية العزيمة والإرادة الصيام، الصيام في تقوية لعزيمة الإنسان وإرادته، لأن النفس تحب الأكل، تحب الراحة، تحب كذا، حتى لو لم يأكل كثيرا لكن على الأقل لا يشعر، لا تريد أن تشعر أنها ممنوعة، لا تريد أن تشعر بذلك. من أيضا العلاج أن يتصور تلك الأهواء في حق غيره، يتصور تلك الأهواء في حق غيره، يعني مثلا هو يهوى شيء ويفعله سواء كان معصية أو حتى استغرق في شيء مباح بشكل يعني ملفت للانتباه، يتخيل أن فلانا من الناس مثلا من الصالحين الذين يعرفهم أنه يفعل هذا الشيء، هل سيقبله؟ إذن لا تقبله لنفسك، مثل ما أنت لم تقبله من غيرك فكذلك لا تقبله من نفسك. الالتفاف حول أناس صالحين ناصحين ومحاسبة النفس على الدوام والبعد عن مجالسة أصحاب الأهواء والبعد عن استماع كلامهم حتى لا يغمسوك في أهوائهم والوقوف على سير أصحاب الأهواء وكيف فعلت بهم، إذا عرفت أن هذا مثلا قاده هواه أن يختم له بخاتمة سيئة، وأن يقول في ساعات احتضاره شيئا لا يرضيه الله، لا يرضاه الله عز وجل، وهذا قاده اتباعه هواه إلى أن يخرج من الإسلام، وهذا قاده اتباعه هواه إلى أن يكفر المسلمين، وهذا قاده اتباع هواه إلى أن يبدع المسلمين، وإلى آخر من هذه الأشياء. فإنك في هذه الحالة سترى أن هذه الأمور يعني تبعدك بإذن الله عن اتباع الهوى. الوقوف على سير الصالحين ممن جاهدوا أنفسهم وابتعدوا عن الهوى، الاستحضار أن السعادة الدنيوية والأخروية تكون في ترك اتباع الهوى، لأن متبع الهوى في الدنيا يصيبه الهم والحزن كما قلنا سابقا، وفي الآخرة يخشى عليه من العذاب كما ذكرنا في آثار اتباع الهوى. ومن ترك هواه نال السعادة في الآخرة. أريد أن تتأملوا السبعة الذين يظلهم الله في ظله، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ستجد أنهم إنما حصلوا على هذه بفضل الله عز وجل ثم بمخالفتهم لأهوائهم. الإمام العادل إمام قادر متسلط، يستطيع أن يفعل ما يشاء دون أن ينهاه أحد أو أن يخالفه أحد، فإذا خالف هواه صار عادلا. والشاب المؤثر لعبادة الله عز وجل على داعي الشباب لولا مخالفته لهواه ما قدر أن يكون كذلك، وكذلك المتصدق الذي يحب المال لولا أنه دافع هواه في حب المال لما تصدق بيمينه ما لا تعلم شماله. وهكذا استعرضهم، الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال لماذا حصل على هذا؟ لأنه خالف هواه وتركها لله. والذي يذهب قلبه معلق في المساجد يعلم أنها ليس فيها شيء تهواه النفس ومع ذلك معلقة فيها، ما فعل هذا إلا لأنه خالف هواه. وهكذا في بقيتهم. من العلاج أيضا معرفتك أن طلب التوبة قد يكون أشق من ترك المعصية، طلب التوبة أشق من ترك المعصية. يعني لا تفكر في أنك تقول أنا سأعصي وأتوب، قد ما تتوب، قد لا توفق إلى التوبة. كذلك من العلاج الصبر، ومن العلاج غض البصر، ومن العلاج الدعاء، الدعاء بأن يصرف الله عنك الأهواء المذمومة. اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأهواء والأخلاق والأعمال. في الآخر اللهم جنبني منكرات الأهواء والأخلاق والأعمال والأدواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء ليعلمنا أن ندعو به، فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا منكرات الأهواء والأخلاق والأعمال والأدواء، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.